أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في العموم، وقلنا أن الكلام يقع في عدة مطالب. تقدم المطلب الأول وهو تعريف العموم، وذكرنا أن الفرق بين العموم وبين الإطلاق أن كليهما استيعاب، إلا أن الاستيعاب والتكثر العمومي يكون ملحوظا في مرحلة الجعل لكونه مدلولا لنفس اللفظ والكلام، باعتبار أن المتكلم عند جعله الحكم يلحظ صورة كل عالم بما هي صورة متكثرة ومستوعبة لجميع أفرادها، بينما الاستيعاب والتكثر الإطلاقي لا يكون ملحوظا في عالم الجعل، باعتبار أن الإطلاق يتوقف على قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة لا تثبت إلا أن المتكلم عند جعله الحكمة يلحظ صورة العالم بما هي حاكية عن الطبيعة فقط، والطبيعة لا تحكي عن شيء خارج عنها، فلا تحكي عن الكثرة ولا تحكي عن الشمولية ولا تحكي عن الاستيعاب. نعم، الاستيعاب يستفاد من مرحلة التحليل والتطبيق، أي يستفاد من مرحلة المجعول وتطبيق العنوان على معنونه خارجا، بخلاف العموم فإن الاستيعاب فيه قد لوحظ في مرحلة الجعل. إذن الفرق بين الإطلاق وبين الاستيعاب: الإطلاق كقولنا أحل الله البيع، أو كقولنا أكرم العالم، هنا هذا إطلاق، والاستيعاب استفيد من مرحلة المجعول وتطبيق العنوان على معنونه في الخارج، بخلاف قول أكرم كل عالم، فهنا استيعاب مدلول لللفظ، لأن الواضع قد وضع كلمة كل في اللغة للدلالة على التعميم والاستيعاب والشمول. وبهذا البيان يتضح وجه التأمل لما ذكره الشيخ الأيرواني من أن الفرق بين الإطلاق والعموم أن العموم مستفاد بنفس اللفظ، هذا صحيح، والإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، والاستيعاب في الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة. نقول لا، السيد الصدر كما مر في التنبيه الرابع ومر بالأمس يقول قرينة الحكمة لا تثبت إلا أن ملحوظ طبيعي العالم، أما أنه كثير مستوعب شامل بدلي هذا لا تثبته قرينة الحكمة، إلا أن الملحوظ في نظر المولى طبيعي العالم. إذن كيف نثبت أنه استيعاب؟ يقول بلحاظ مرحلة الفعلية والمجعول. هذا ما أردنا أن نعلق على كلام الشيخ الأيرواني، وإن كان الحق أن يقال أن الاستيعاب كما هو ملحوظ في عالم الجعل في العموم كذلك هو ملحوظ في عالم الجعل في الإطلاق. لو رجعنا إلى المرتكز العرفي العقلائي لرأى أن قرينة الحكمة التي تعني كاشفية عدم ذكر القيد عن عدم إرادته جدا، لأن قرينة الحكمة عدم ذكر كل قيد لم يذكره لا يريده جدا، هذه هي مفاد قرينة الحكمة. هذه قرينة الحكمة تثبت أن عدم ذكر القيد يدل على الاستيعاب والشمول، والمنبه العرفي على ذلك أن المولى لو قال لعبده أكرم كل عالم والعبد لم يمتثل معتذرا لمولاه بأنني أنا أشك هل تريد أن أكرم كل عالم سواء كان فاسقا أو عادلا أو خصوص حصة خاصة من العالم، لما قبل المولى اعتذار العبد بسبب يقول أنني قلت لك كل عالم، فنفس كل هنا ماذا تدل على الاستيعاب وش شمول. هذا صحيح، نتفق مع السيد الصدر ويتفق معنا السيد الصدر في هذا الكلام، في إذا قال المولى لعبده أكرم العالم بدون أن يأتي بكلمة كل. ونفس الكلام العبد ما امتثل أمر مولى معللا أنني أنا لا أعلم هل تريد كل عالم يعني جميع العلماء، يستوعب جميع العلماء أم حصة خاصة. أمكن المولى، هذا بحسب المرتكز العرفي، أمكن المولى أن يقول لعبده أنا لم أقيد، أنا لم أقيد ومقتضى عدم تقييدي أريد الاستيعاب والشمول، فيمكن أن يتكئ على عدم ذكر القيد لإثبات الاستيعاب والشمول. فبناء على ذلك نقول أن الفرق بين الإطلاق وبين العموم أن الإطلاق استيعاب مستفاد من قرينة الحكمة، والعموم استيعاب مستفاد من نفس اللفظ والأداة ككل مثلا. هذا مو مناقشة، هذا مناقشة لنفس مطلب السيد الشهيد. على كل حال اتضح تعريف العموم والفرق بينه وبين الإطلاق. المطلب الثاني أن دلالة قولنا مثلا أكرم كل عالم على استيعاب المفهوم لجميع الأفراد تفتقر إلى دالين. الدال الأول ما يدل على نفس الاستيعاب وهو الأداة كل، لأن كل قد وضعها الواضع في اللغة للدلالة على الاستيعاب، فنحتاج إلى شيء يدل على نفس الاستيعاب وهو ما يسمى بأداة العموم، ونحتاج إلى دال يدل على المفهوم المستوعب لجميع الأفراد وهو كلمة العالم في المثال، وهذا ما يسمى بمدخول الأداة، لأن الأداة كل دخلت على مفهوم وهو مفهوم العالم، فالعالم يسمى مدخول الأداة والأداة هي كل. إذن دلالة الكلام على التعميم والاستيعاب بحاجة إلى أمرين، إلى أداة وهي كل، وإلى مدخول الأداة وهو كلمة ولفظ عالم. هذا ما أشار إليه السيد رضوان الله تعالى عليه حيث قال ودلالة الكلام على الاستيعاب والشمول تفترض عادة دالين، يعني تفتقر إلى وجود دالين، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم. لماذا؟ لأن أداة العموم كأداة كل موضوعة لغة للدلالة على الاستيعاب، موضوعة لمعنى الاستيعاب، والآخر يدل على المفهوم المستوعب بالكسر لأفراده ويسمى بمدخول الأداة وهو كلمة عالم في قولنا أكرم كل عالم. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على نفس الاستيعاب كلمة كل. لماذا تدل على نفس الاستيعاب؟ لأنها موضوعة لمعنى الاستيعاب. والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير. المطلب الثالث يشير السيد إلى أن أدوات العموم على صنفين، أدوات العموم الموضوعة لمعنى الاستيعاب في اللغة. الصنف الأول أدوات حرفية وذلك نظير أدوات اسمية وذلك نظير كلمة كل وجميع وكافة وعموم،
فإن هذه أسماء تدل على معنى الاستيعاب، وأدوات حرفية من قبيل الألف واللام الداخل على هيئة الجمع العلماء. عندنا ألف ولام داخل على مفرد العالم، وعندنا ألف ولام داخل على جمع العلماء. الألف واللام الداخلة على المفرد لم توضع لمعنى العموم والاستيعاب، بخلاف الألف واللام بناء على وضعها للعموم ومعنى الاستيعاب. فالألف واللام حرف بخلاف كل وكافة وكلمة عموم فإنها أسماء. الأداة الاسمية كلفظ كل موضوعة لغة للدلالة على الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، على أساس أن الواضع وضع كلمة كل لمعنى الاستيعاب كمعنى اسمي وكمفهوم اسمي. فكل دال، ما هو مدلولها؟ معنى الاستيعاب، والاستيعاب من المعاني الاسمية. فلهذا يقال أن أسماء العموم أو الأدوات الاسمية تدل على معاني اسمية، بينما الأدوات الحرفية، أدوات العموم الحرفية، فإنها تدل على الاستيعاب بنحو المعنى الحرفي، أي أن الألف واللام وضعها الواضع للدلالة على الاستيعاب لكن بنحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي أي المعنى النسبي، لأن الحرف لا يدل إلا على معنى نسبي، فكلمة الألف واللام تدل على النسبة الاستيعابية. شأنها في ذلك شأن بقية الحروف. كلمة من حرف، ما هو مدلولها اللغوي؟ النسبة الابتدائية. إلى مدلولها اللغوي النسبة الانتهائية. على مدلولها اللغوي النسبة الاستعلائية. الألف واللام مدلولها اللغوي النسبة الاستيعابية، لأنها حرف، والحرف دائما مدلوله معنى رابط، معنى نسبي، بخلاف كل. بما أنها اسم إذن تدل على معنى اسمي وهو معنى الاستيعاب، ولهذا يجوز جعلها مبتدأ في أول الجملة، تقول عموم العلماء يجب إكرامهم، تعامل نفس معاملة الاسم. قال وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة، الصنف الأول، تكون اسما وتسمى بأسماء العموم، وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي. ما معنى ذلك؟ يعني نفس الواضع وضع كلمة كل معنى استيعاب، أما إلى وضعها الواضع لمعنى نسبة استيعابية، كما في كل وجميع وكافة وعموم. وأخرى تكون حرفان كالألف واللام، وتدل عليه أي على الاستيعاب لا بما هو معنى اسمي استيعاب، بل بما هو نسبة استيعابية، لأنه حرف، والحرف دائما يدل على النسبة، كما في لام الجمع في قولنا العلماء، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم والاستيعاب، يدل بمعنى الواضع وضعه للدلالة على الاستيعاب. فإن أداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف، فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة، شأنها شأن بقية الحروف، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى. يعني نفس معنى استيعاب. نعم. إلى؟ لا، إلى نسبة انتهائية، مو استيعاب. أقول الألف واللام، اللام تدل على نسبة كدلالة من على نسبة، إلى تدل على نسبة انتهائية، ومن نسبة ابتدائية. لماذا تقول نسبة ابتدائية؟ باعتبارها حرف. إذن اللام أيضا تدل على نسبة لكن نسبة استيعابية. هذا هو المطلب الثالث. المطلب الرابع وهو مهم، إذن الحاصل من المطلب الثالث أن الاستيعاب تارة يكون معنى اسمي تارة يكون معنى اسميا، وذلك في حالة كون الدال عليه اسم ككل، وأخرى يكون الاستيعاب معنى حرفيا وذلك في حالة كون الدال عليه حرفان كلام الجمع. المطلب الرابع أقسام العموم، والكلام فعلا يقع في جهتين: الجهة الأولى في بيان أنواع وأقسام العموم، حيث ذكر الأعلام له ثلاثة أقسام، وهي العموم الاستغراقي والعموم البدلي والعموم المجموعي. والفرق بينهما أن العموم الاستغراقي هو كون الحكم مستوعبا لجميع الأفراد في عرض واحد، بحيث يكون لكل فرد من أفراد الحكم موضوع في عرض موضوع الفرد الآخر للحكم. مثلا إذا قلنا أكرم كل عالم، هنا نجد أن الموضوع متعدد، الموضوع هو كل عالم، نجد أن الموضوع هنا يتعدد وينحل إلى أفراد كثيرة، الحكم ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد أفراد موضوعه، بحيث لو كان عندنا 100 فرد من العالم إذن يكون عندنا 100 وجوب، ولكل وجوب موضوع مستقل وفي عرض موضوع الآخر. فالوجوب الأول موضوعه الفرد الأول، والوجوب الثاني موضوعه الفرد الثاني أي العالم الثاني، والوجوب الثالث موضوعه العالم الثالث. إذن العموم الاستغراقي هو أن ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع لكنها في عرض واحد هذه الموضوعات. ويترتب على ذلك ما هو؟ يترتب على ذلك أنه لو أكرم عالما واحدا وترك البقية يعد ممتثلا، لأنه أكرم إنسان ويعد عاصيا لأنه ترك البقية. هذا ما يسمى بالعموم الاستغراقي. العموم الآخر هو العموم البدلي، وهو أن يكون الحكم مستوعبا لجميع الأفراد على سبيل البدل، بمعنى أن الإنسان لو أكرم فرد واحد يعد ممتثلا، ولو ترك البقية لا يعد عاصيا لأنه على سبيل البدل، أي أكرم عالما إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا. إذن فالفرق بين العموم الاستغراقي وبين العموم البدلي أن في العموم الاستغراقي الحكم يكون شاملا لجميع الأفراد لكن على نحو أنها في عرض واحد، بخلاف على العموم البدلي فهي على سبيل البدل. ولهذا العموم الاستغراقي يناسبه الواو، يعني العموم أكرم كل عالم ينحل إلى هذا المعنى، أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم إلى آخر فرد من أفراد العالم، يعني فهناك وجوبات متعددة ولكل وجوب موضوع، بينما العموم الاستغراقي يناسبه أو. فإذا قيل مثلا أكرم أي عالم انحل هذا الحكم البدلي، نعم انحل هذا الحكم إلى أكرمها إما هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم، والفرق بينهما أن في العموم البدء في العموم الاستغراقي أكرم هذا وهذا وهذا وهذا، لكل فرد عقاب وطاعة مستقلة. الفرد الأول له عقاب وطاعة مستقلة، الفرد الثاني كذلك، الفرد الثالث كذلك، بحيث لو كان عندنا ثلاثة أفراد من العلماء فأكرمت واحدا نقول امتثلت، لكن بتركك الاثنين تعتبر عاصيا. بينما في العموم البدلي أكرم هذا أو هذا أو هذا، نقول يكفي أن تأتي بإكرام فرد لكن على سبيل البدل، إما هذا أو هذا أو هذا. هذا هو الفرق بين العموم البدلي والعموم الاستغراقي. القسم الثالث هو العموم المجموعي، وهو كون الحكم مستوعبا لجميع أفراده بنحو المجموع، بأن يكون تمام الأفراد هي موضوع الحكم، كما إذا قيل أكرم مجموع العلماء، بحيث في العموم المجموعي لو تركت إكرام شخص من الأشخاص لا تعد ممكن. لو أكرمت واحدا وتركت الأفراد البقية لا تعد ممتثلة. إذا كان عندنا، لأن الشارع غرضه ماذا؟ يقول لك موضوع حكمه، موضوع حكمه تمام الأفراد، مجموع الأفراد بما هي ملحوظة بنحو الجامع، بنحو التمام كلها، هذا هو موضوع الحكم. فبالتالي لو قمت بإكرام شخص واحد فقط لا تعد ممتثلا، بينما في العموم البدلي تعد ممتثلا، في العموم الاستغراقي تعد ممتثلا، أما في العموم المجموعي لا تعد، لأن المطلوب مجموع العلماء. إذن عندنا عموم استغراقي، عموم بدلي، عموم مجموعي. يمكن لك أن تقول أن العموم الاستغراقي موضوعه متعدد، أحكام متعددة وموضوعات متعددة، كل حكم له موضوع، عندنا 100 وجوب، عندنا 100 موضوع مستقل عن الموضوع الآخر، ولهذا في عرض يعني مستقل. في العموم البدلي الموضوع مأخوذ على سبيل البدل، يعني إما هذا أو هذا أو هذا. في العموم المجموعي الموضوع ليس متعدد، بل الموضوع واحد، وهو تمام العلماء. الفرق شيخنا هو هذا، في الامتثال والعصيان يظهر. في العموم الاستغراقي أنه لو كان فرض ما عندنا في الخارج إلا 10 من العلماء، أنت قمت بإكرام واحد فقط، هنا هل تعاقب 10؟ هل تستحق 10 عقابات؟ لا تستحق إلا 9 فقط. بينما في العموم المجموعي لو أكرمت واحدا وتركت 9 تحتاج 9 مثلا ضربات وجلدات أم فقط 10 جلدات؟ 10 عقاب، الكل ينصب عليك العقاب، واضح؟ هذا هو يخرج الثمرة في هذا. ولهذا قال ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي، لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، يعني المفهوم يطبق على أفراده وتلك الأفراد في عرض بعضها البعض الآخر، يعني لكل حكم موضوع وهذا الموضوع في عرض الموضوع الآخر للحكم الآخر، وأخرى تبادلية، بمعنى هذه الموضوعات مأخوذ على سبيل البدل، إما وإما وإما، أما هناك و هذا وهذا وهذا وهذا. فالثاني هو البدلي، والأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات، يعني بما هي واحدة ومجموعة فهو المجموعي، وإلا فهو عموم استغراقي. هذا لا متعدد الحكم الاستغراقي. نعم السيد الصاد في البدلي، أنا أطرح لكم هذا المطلب لن ينسى. أقول يمكن لنا التفريق كما هو ظاهر عبارة السيد، أن العموم الاستغراقي ينحل الحكم إلى أحكام متعددة بعدد تعدد أفراد الموضوع، هذا في العموم الاستغراقي. فعندنا 10 أفراد، إذن عندنا 10 أحكام، ولكل حكم موضوع مستقل في عرض الموضوع للحكم الآخر، هذا في العموم الاستغراق. في العموم البدلي يقول السيد عندنا حكم واحد، وكذلك في العموم المجموعي لا يوجد إلا حكم واحد، لكن ما الفرق؟ أن موضوع الحكم الواحد في العموم البدلي مأخوذ على سبيل البدلية، يعني إما وإما وإما. أما الحكم الواحد في العموم المجموعي مأخوذ على نحو المجموع تمام العلماء، هذا هو الموضوع. هذا ظاهر عبارتي كما سوف نقرأ، والصحيح ليس كذلك. لا لا في الأخير، ولكن الصحيح والحق أن يقال هكذا، أن يقال العموم الاستغراقي ينحل إلى أحكام عديدة بعدد انحلال أفراد موضوعي، فيتعدد بعدد تعدد بتبع تعدد أفراد الموضوع، هذا في العموم الاستغراقي وهو واضح. أكرم كل عالم، عندنا 10 علماء، إذن عندنا 10 أحكام. في العموم البدلي كذلك يتعدد الحكم، أكرم أي عالم، هنا العالم له أفراد كثيرة، 10 أفراد، إذن عندنا 10 أحكام، لكن ما الفرق؟ الفرق أن هذه الموضوعات مأخوذة على سبيل البدل في العموم البدلي، وفي العموم الاستغراقي مأخوذة في عرض واحد، هذا هو الفرق. ولا حتى في العموم واضح، أكرم أي عالم، عندنا 10 علماء، إذن ينحل إلى عندنا 10 أحكام لكل حكم موضوع، لكنه مأخوذ على نحو البدلية لا على نحو العرضية. العموم المجموع نعم ليس له إلا حكم واحد وموضوعه تمام الأفراد. ما هو؟ لا الاستغراقي مو تمام، كل فرد مستقل عن الآخر، هنا مجموع الأفراد هي موضوع واحد، هناك موضوعات متعددة، كل واحد له حكم، في المجموع حكم واحد، موضوعه جميع الأفراد، نفس كلمة جميع مأخوذة بنحو، يعني تكون كل هذه الأفراد عبارة عن أجزاء تشكل موضوعا مركبا، فالموضوع يكون مركب، يعاقب، لا يعد ممتثلا، يعد ممتثلا، يعد ممتثلا بالنسبة لهذا وعاصيا بالنسبة للبقية. فأقول أن حتى العموم الاستغراقي ينحل، لكن الفرق أنه على سبيل البدل، ذاك على سبيل في عرض واحد، وهذا الذي أذكره ما ينص عليه السيد الشيخ في بحوثه دائما، أن حتى في العموم البدلي هناك انحلالية في الحكم، وإن كان هذا يخالف ما ذكره هنا. على كل حال، بعد إيضاح أصل التقسيمات ووضوحها، لا هو ما مركب، يعني يكون كل موضوع الحكم عبارة عن أجزاء متعددة، كل هذه الأجزاء مجموعة يشكل موضوعا واحدا. الجهة الثانية وهي المهمة، عرفنا هذه التقسيمات ومعناها، ما هو منشأ التقسيم؟ كل تقسيم يحتاج إلى منشأ وأساس، كما قرأنا في المنطق من شروط القسمة فرض أساس للقسمة. ما هو منشأ هذه الأقسام؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى نظرية صاحب الكفاية، تنص نظرية صاحب الكفاية على أن نفس معنى العموم واحد في الجميع، إنما نشأ هذا التقسيم بلحاظ تعلق الحكم بموضوعه. يقول صاحب الكفاية: المولى أثناء جعل الحكم إن كان يلحظ الحكم بالنسبة إلى موضوعه على أنه في عرض واحد كان ذلك عموما استغراقيا، وإن تعلق الحكم بموضوعه على سبيل البدل كان عموما بدليا، وإن تعلق الحكم وهو وجوب الإكرام بالعالم على سبيل أنه موضوع مركب أفراد العالم تشكل موضوعا واحدا مركبا كان ذلك عموما مجموعيا. إذن منشأ التقسيم أين يكمن؟ منشأ التقسيم يكمن في كيفية تعلق الحكم بالموضوع. الحكم وهو وجوب الإكرام انصب على ماذا؟ على العالم. الوجوب انصب على العالم وتعلق بالعالم. تعلق بأي كيفية؟ تعلق بنحو العرضية كان عموما استغراقيا، تعلق بنحو البدلية كان عموما بدليا، تعلق بنحو المجموع والتمام كان عموما مجموعيا. إذا منشأ التقسيم في كيفية تعلق الحكم بالموضوع. هذه نظرية صاحب الكفاية. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وكثير من المتأخرين ناقشوا هذه النظرية، يقول خلاف الوجدة، هذه النظرية خلاف الوجدة، حيث نرى أن منشأ التقسيم ليس في مرحلة كيفية تعلق الحكم بموضوعه، بل منشأ التقسيم في رتبة قبل طرو الحكم أصلا. نلحظ نفس الموضوع، نفس عنوان العالم، قبل تعلق الحكم به، قبل تعلق الوجوب به، نلحظ هذا العالم هل هو ملحوظ بنحو البدلية، بنحو العرضية، بنحو المجموعية. هنا يتولد ماذا؟ العموم الاستغراقي والبدلي والمجموعي قبل طرو الحكم. يعني المولى أو المتكلم عندما لاحظ كلمة كل عالم، ها كل عالم، قبل أن أقول أكرم كل عالم، قبل طرو الحكم، قبل أن أقول أكرم كل عالم لم ألحظ إلا عنوان كل عالم، ولم ألحظ إلا عنوان أي عالم. الوجدان شاهد أن كل عالم تغاير أي عالم مأخوذ بنحو البدلية، وكل عالم مأخوذ بنحو الاستغراقية، قبل أن أقول أكرم كل عالم أو أكرم أي عالم. هذا منبه وجداني أن الفرق ليس في كيفية تعلق الحكم بالموضوع. أيضا كلمة مجموع العالم قبل أن يطرأ الحكم. فيقول السيد: الصحيح هو في أن منشأ التقسيم ليس في كيفية تعلق الحكم، بل منشأ التقسيم قبل تعلق الحكم وقبل ورود الحكم وقبل طرو الحكم. والمنبه كما قلنا أن المتكلم إذا لاحظ كلمة وصورة أي عالم قبل أن يقول أكرم قبل الحكم يجد فرق بينها وبين كل عالم. وهذا منبه وجداني أن الفرق ليس في مرتبة كيف تعلق، بأي نحو تعلق الحكم بموضوعه. مري استطاع. قال: وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام كما قال به صاحب الكفاية إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به، يعني بالموضوع بتعبير صاحب الكفاية، لأن الحكم إن كان ملحوظا بنحو أنه متكثر بتكثر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان الحكم واحدا ويكتفي في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان الحكم متعلق بالأفراد بنحو يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي. إذن منشأ التقسيم في كيفية تعلق الحكم بموضوعه، ظاهر عبارة السيد لاحظ عندما قال فهو استغراقي وإن كان واحدا فهو بدلي أو مجموع، وإن كان واحدا هنا نقول وإن كان واحدا لا، نقول حتى في البدلي هناك انحلال في الحكم لكن على سبيل البدلية، ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه لاحظ بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء، أحد العلماء، مجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، يعني بدون أن يقول أكرم أو يجب إكرام، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم، يعني نقول هناك ثلاث استيعابات وليس هناك استيعاب عموم واحد فقط، لكن هذا العموم الواحد كيف يلحظ؟ إن لوحظ الحكم أنه على سبيل البدل أو أنه سبيل كما يقول صاحب الكفاية، لا، يقول السيد نفس الاستيعاب يستبطن، كل استيعاب يستبطن معناه يغير المعنى الآخر، ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه توطئة لجعل الحكم المناسب عليها. أولا المتكلم ماذا رأى؟ رأى أي عالم على نحو البدلية ثم صب الحكم على هذا المعنى، رأى كل عالم على نحو الاستغراقية صب الحكم عليها، رأى مجموع العلماء على نحو المجموعية صب الحكم عليها، لأن بعد أن يلحظ الحكم وكيف أنه تعلق بالموضوع نشأت الاستغراقية والبدلية والمجموعية. يقول السيد لا، قبل الحكم هذه الفوارق موجودة ومتحققة. هذا هو المطلب الرابع. المطلب الخامس نحو دلالة أدوات العموم، مما لا إشكال فيه أن كلمة كل وضعت لمعنى العموم والاستيعاب، فكل بنفسها تدل على العموم والاستيعاب، إلا أن الكلام وقع بين الأعلام في هذا المطلب الذي حاصله، إذا قلنا أكرم كل عالم هل أن إثبات الاستيعاب والشمولية لجميع الأفراد يتم من خلال كلمة كل، أي من خلال نفس الأداة أو لا؟ نحتاج أولا أن نجري قرينة الحكمة في مدخول الأداة وهو عالم، ثم بعد ذلك نستفيد الاستيعاب والشمول من كلمة كل. إذن هنا قولان، القول الأول أن كلمة كل لا تدل على الاستيعاب والشمول إلا إذا أجرينا قرينة الحكمة في المدخول. أكرم كل عالم، ما هو المدخول هنا؟ عالم، مدخول الأداة. كل لا تدل الآن على الاستيعاب، أولا نجري قرينة الحكمة في كلمة عالم ثم بعد ذلك تدل كل على الاستيعاب، هذا القول الأول وهو الذي ذهب إليه المحقق النائيني. القول الثاني أننا لا نحتاج إلى أن نجري قرينة الحكمة، الكل بنفسها تدل على استيعاب مدخولها لجميع الأفراد بدون الحاجة إلى اللجوء إلى قرينة الحكمة. أيهما الصحيح؟ ينقل السيد عن صاحب الكفاية يقول: وصاحب الكفاية يقول أنه من الناحية الثبوتية كلا الوجهين ممكن، الوجه الأول والوجه الثاني. والسر في ذلك يرجع إلى أن الواضع وضع كلمة كل لأي معنى. إن كان الواضع قد وضع كلمة كل لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول، لأن الواضع يقول وضعت كلمة كل لاستيعاب ما هو المراد من المدخول. إذن عين ما هو المراد من المدخول، فكل تدل على استيعاب المراد من المدخول. كل ليست وظيفته أن تحدد المراد من المدخول. أكرم كل عالم، هنا كلمة عالم، علينا أن نسأل هكذا: ما هو المراد من كلمة عالم؟ تقول المراد من كلمة عالم تحددها كل. كل ليست وظيفة أن تحدد ما معنى كلمة عالم. كيف نحدد كلمة عالم؟ هل يراد من العالم العالم المطلق أو العالم المقيد أو طبيعي العالم؟ هنا كيف نثبت المراد من العالم؟ لابد أن نلجأ إلى قرينة حكمة. نقول: حيث لم يقيد العالم إذن يريد طبيعي العالم. حددنا الآن المراد من المدخول، إذن كل تدل على استيعاب هذا معنى الذي حددته بواسطة قرينة الحكمة. هذا إذا قلنا أن كل قد وضعها الواضع لاستيعاب ما هو المراد من المدخول، لما يراد من المدخول. أما إذا قلنا أن الواضع قد وضع كلمة كل لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، هنا لا نحتاج إلى قرينة الحكمة، لأن واضح أن كلمة عالم يصلح أن تنطبق على جميع الأفراد، فلا نحتاج أن نرجع إلى قرينة الحكمة. الواضع يقول كلمة كل وضعتها للدلالة على استيعاب ما يصلح أن تنطبق عليه كلمة عالم. نقول كلمة عالم تصلح أن تنطبق على جميع الأفراد دون اللجوء إلى قرينة الحكمة، هنا لا نحتاج أن نرجع إلى قرينة الحكمة. إذن يقول صاحب الكفاية كلا الوجهين ممكن، لأنه يمكن أن يكون الواضع قد وضع كلمة كل لاستيعاب لما هو المراد من المدخول، استيعاب ما هو المراد من المدخول. هنا علينا أن نحدد المدخول ما هو أولا، العالم ماذا يراد به؟ لابد أن نرجع إلى قرينة الحكمة لتحديد المراد من كلمة عالم. أما إذا قلنا لا، كلمة كل قد وضعها الواضع لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، واضح أن كلمة عالم يصلح أن تنطبق على كل الأفراد جميع الأفراد دون الحاجة إلى اللجوء إلى قرينة الحكمة. يقول السيد: وقد استظهر بحق صاحب الكفاية الوجه الثاني دون الوجه الأول، وإن كان هذا الاستظهار إذا رجعتم إلى الكفاية فيه تأمل، لأن صاحب الكفاية في البداية كأنه عين الوجه الأول، وهذا الذي فهمه السيد الخوي وناقشه، أنه لا بد أن نجري، نعم، فلا بد من إجراء قرينة الحكمة أولا. صاحب الكفاية بعد ذا قال نعم قد يكون كذا كذا كذا، يعني الوجه الثاني، فبعض الأعلام فهم نعم أنها تراجع عن القول الأول، بعضهم فهم لا أن هذا احتمال، وإلا الوجه الأول هو صحيح. فلهذا هي عبارة صاحب الكفاية تحتمل أن مراده هو الأول، يستظهر الأول أو الثاني. السيد الشهيد يقول: وقد استظهر، هذا الاستظهار يمكن الترديد فيه. نعم أنا فتحت الكفاية، راجع وما لا نأخذ وقت. لاحظ: لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع. ما معنى تدل على العموم بالوضع؟ يعني أن هناك أدوات قد وضعها الواضع لمعنى الاستيعاب والشمول، إما بنحو المعنى الاسمي أو بنحو المعنى طبعا هناك لا شك في قبال من شكك، بعضهم يقول لا توجد عندنا أدوات وضعت لمعنى العموم. نعم، يعني القدر المتيقن على كل حال ككلمة كل وجميع ونحوهما كلمة عموم أيضا من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث لأنها يترتب عليها ثمرة فقهية فيها وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم. هي النقطة ما هي؟ هي أن إسراء الحكم وجوب الإكرام إلى تمام أفراد مدخول الأداء أي عالم، في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ يعني أولا نجري قرينة الحكمة في كلمة عالم، ثم بعد ذلك تكون كل تدل على استيعاب جميع أفراد العالم، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة وهي كلمة عالم يغنيها عن قرينة الحكمة، يغنيها في ماذا؟ في الدلالة على إسراء الحكم إلى جميع الأفراد، وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية الثبوتية النظرية. لما؟ لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، وما هو المراد من المدخول؟ لابد أن نحدد عن طريق قرينة الحكمة. يقول تعين الوجه الأول وهو توقف الأداء على قرينة الحكمة، لأن المراد من المدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداء. كل ليس وظيفته أن تحدد معنى العالم، هل هو الغني أو هو الفقير أو هو الفاسق، بل كلمة عالم والمراد من كلمة عالم يتم من خلال قرينة الحكمة، أي عدم ذكر القيد يكون كاشفا أن المراد طبيعي العالم. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب، أي كلمة كل موضوع لاستيعاب تمام ما يصرح المدخول للانطباق عليه، تعين الوجه الأول. الثاني وهو عدم الحاجة إلى إجراء قرينة الحكمة، لأن مفاد المدخول وهو كلمة عالم صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد دون أن نلجأ إلى قرينة الحكمة. كلمة عالم لها صلاحية الانطباق على كل الأفراد، فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة، وقد استظهر صاحب الكفاية بحق، وهذا الاستظهار محل تأمل عندنا الوجه الثاني. بل قد برهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين. طبعا هناك في كلمات الأعلام لم يعبروا بالبراهين، عبروا بالاعتراض أنه يعترض على الوجه الأول كذا وكذا. السيد يقول يمكن أن نجعل هذا الاعتراض كبرهان لإثبات الوجه الأول، عفوا الوجه على الوجه الثاني. هم اعترضوا على الوجه الأول، وهذا الاعتراض كأنه جعل كبرهان لإبطال الوجه الأول. ما هو البرهان الذي تقدم في الحلقة الثانية؟ أنه إذا قلنا هكذا، أولا نجري قرينة الحكمة في كلمة عالم، نقول ماذا يراد من كلمة عالم؟ نقول ارجعوا إلى قرينة الحكمة، لم يقيد، إذن المراد طبيعي العالم. إذن كلمة العالم تدل على الاستيعاب والشمول لمطلق أفراد العالم. إذن ما وظيفة كل؟ إذا كل وظيفتها هو إثبات الاستيعاب والشمول تم من خلال قرينة الحكمة، إذن ما وظيفة كل؟ يكون دورها لا. فإن قلت تؤكد هذا الاستيعاب والشمول الذي ثبت من خلال قرينة الحكمة، دورها التأكيد. تقدم في الحلقة الثانية أنها لا تصلح مؤكدة، لأن التأكيد لا يأتي إلا في حالة، لا يأتي التأكيد إلا إذا كان بين المؤكد والمؤكد علاقة عرضية في عرضين، أما إذا كان أحدهما في طول الآخر فلا دور للتأكيد. هذا ما ذكره في الحلقة الثانية بهذه عبارة، فراجع هناك وتأمل في العبارة ماذا يراد منها، لم يذكر التأكيد. إذن يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول السيد، ليس هذا برهان السيد الخوئي، يقول السيد نقلا عن السيد الخوئي أن إذا كان الاستيعاب قد استفيد من خلال قرينة الحكمة، إذن يكون دور كل، يكون دورها لاغو ولا ثمرة فيها حينئذ. يقول السيد والجواب عن هذا الاعتراض واضح، لأنه في الحقيقة عندنا صورتان، وكل صورة تغاير الصورة الأخرى. الصورة الأولى هي الصورة المستفادة من كل. ما هي الصورة المستفادة من كل؟ هي صورة العالم الملحوظ مستوعبا، لأننا كما قلنا أن الاستيعاب في العموم يكون ملحوظا في مرحلة الجعل، أي التكثر ملحوظ في مرحلة العموم، بينما الإطلاق قرينة الحكمة لا تثبت إلا الطبيعة، لا تثبت الاستيعاب والتكثر، إنما الاستيعاب والتكثر في الإطلاق في الدليل المطلق يتم إثباته من خلال التحليل والتطبيق، بينما في العموم يلحظ التكثر. إذن نقول، يقول السيد كرد على كلام السيد الخوئي، يقول قرينة الحكمة إذا أجريناها في كلمة عالم لا تعطي إلا طبيعي العالم، تحكي عن الطبيعة، وهذه الطبيعة لا تحكي أنها ملحوظة بشكل استيعاب أو بدلية أو شمولية. قرينة الحكمة لا تثبت إلا الطبيعة، لا تثبت الطبيعة بنحو التكثر، التكثر يثبت من خلال عالم المجعول والفعلية. كل ما دورها؟ كل تثبت الاستيعاب والتكثر، لا يكون الأمر له، لأن قرينة الحكمة لم تثبت إلا الطبيعة، وكل أثبتت شيئا آخر وهو التكثر والاستيعاب. إنما تلزم اللغوية إذا كان دور كل نفس الدور الذي قامت به قرينة هنا لا، نقول أن قرينة الحكمة لعبت دور إثبات الطبيعة، أي طبيعي العالم، بينما كل لعبت دورا أكثر من ذلك. كلمة كل أثبتت صورة العالم بنحو الاستيعاب والتكثر، إذن لا تلزم هنا لغوية. قال البرهان الأول لزوم اللغوية من، كما تقدم توضيح في الحلقة السابقة، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع، ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم. ليس الواضع يضعها لغو، لأن الواضع يقول أنا وضعتها للدلالة على التكثر، وقرينة الحكمة لا تثبت التكثر، والمستعمل يقول أنا أستعمل أداة العموم لإثبات التكثر، وقرينة الحكمة لا تثبت التكثر، وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا، بل هناك فرق. ما هو الفرق؟ إن أداة العموم مفادها الاستيعاب، لاحظ، وإراءة الأفراد في مرحلة الجعل، أي مرحلة مدلول الخطاب، يعني في مرحلة الجعل التكثر يكون ملحوظا في العموم، وأما قرينة الحكمة في مرحلة مدلول الخطاب لا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب. إذن ماذا تري قرينة الحكمة؟ تري الطبيعة دون لحاظ الاستيعاب والشمولية والكثرة والبدلية والفردية وما شابه ذلك. إذن قرينة الحكمة تثبت الطبيعة، بينما كل تثبت الطبيعة المستوعبة، الطبيعة الشاملة. إذن أحدهما غير الآخر، كل له وظيفة بعد شيخنا، بل تفيد نفي الخصوصي أي قرينة الحكمة، نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عنها أي عن الاستيعاب والتكثر. فالتكثر ملحوظ في العموم، ملحوظ يعني في مرحلة الجعل والخطاب، بينما الملحوظ في الإطلاق جعلا ذاته طبيعة، والطبيعة دائما لا تحكي إلا عن ذاتها وذاتياتها، ولا تحكي عن شيء يخرج عن ذاتها. تثبت العالم أي الحيوان الناطق مثلا العالم، لا تثبت الحيوان الناطق الاستيعابي أو الحيوان الناطق التكثري، وهذا يكفي لتصحيح الواضع، لأن هناك صورتان. الواضع يقول أنا أضع كل لإثبات التكثر، وهذا لا تثبته قرينة الحكمة، حتى لو لم ينتهي نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة، وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب. نعم، ما اسمعك ولا متصل شيخ. يعني خب وين لم يترتب عليه ثمرة في عالم الإثبات وعالم الحكم الشرعي؟ يعني حتى ما أكو قدس ويش ثمرته في مقام الاستنباط؟ خب ما يصير على كل حال في مقام الوضع ومقام الاستعمال له ثمرة، وإن لم يكن له ثمرة في الفقه. يعني بالنسبة للحكم الشرعي ما راح يتغير، الحكم الشرعي واحد وهو سراية الحكم إلى جميع أفراد العالم بحكم واحد. لكن على كل حال الواضع يقول أنا عندي هناك صورتان، وكل تدل على الصورة الأولى دون الصورة الثانية، والمستعمل يقول غرضي يتعلق بصورة دون صورة أخرى. لكن إن قلت كإشكال على السيد الصدق نحو سريع، إن قلت هكذا، السيد الخوئي قد يدعي يقول أن كل تثبت الطبيعة وزيادة وهو الاستيعاب والتكثر، عفوا أن العموم، أن العموم يستفاد منه الطبيعة والتكثر، بينما الإطلاق لا يستفاد منه إلا الطبيعة. نقول حينئذ لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة. لماذا؟ لأنه الطبيعة أيضا تثبتها، يمكن إثباتها من خلال العموم، صحيح؟ ألا يمكن إثبات الطبيعة من خلال العموم؟ لأن العموم يثبت الطبيعة زائد الاستيعاب، إذا مباشرة نلجأ إلى كل دون الحاجة إلى قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة ما تثبته، تثبته ماذا؟ يثبته العموم. العموم يثبت الطبيعة التي تثبتها قرينة الحكمة، ويثبت شيء آخر وهو الاستيعاب والشمولية. إذا اللجوء إلى قرينة الحكمة ناقض، لأنه الجأ مباشرة إلى كل، فتؤدي أيضا دور، فلماذا تلجون إلى قرينة الحكمة؟ فتبقى اللغوية على حال. تم الكلام، رفع المقام، ولكن يقال هذا الإشكال ليس وارد، لأن الغرض قد يكون غرضي أنا مزاجي بعد، ما أريد إلا أثبت الطبيعة، لا أريد أن أثبت شيء آخر وراء الطبيعة. إذن هناك صورتان متغايرتان. تارة شيخ يوسف يقول أنا ما أريد أثبت إلا الطبيعة، لا أريد أن أثبت إلا الطبيعة. يجي شيخ يوسف الثاني يقول لا، أنا أريد أن أثبت الطبيعة زائد التكثر والاستيعاب. إذن مقتضى وجود معنيين، مقتضى وجود صورتين، اللا لغوية في المقام، فالإشكال محكم على السيد الكوفي.